بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة على العهد في شرح كتاب فضل الإسلام للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن نبدأ في الكتاب، أحب أن أنبه أو أنوه أنه ما زالت الإجراءات والاحترازات يعمل بها في المساجد، وأنه لم يستثنى إلا الأماكن المفتوحة وفي الحرمين الشريفين حرسهما الله. أما في المساجد والأماكن المغلقة فما زال فيها الاحترازات، ومنها لبس الكمامة كما أتت بهذه الأوامر، فينبغي على المصلين أن يلتزموا بهذه الأوامر. أين وصلنا في كتاب حبيب؟ نعم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للحاضرين والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فضل الإسلام، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا خير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يستثنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أخرجه.
نعم، ومناسبة هذا الحديث للباب نجده في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قوم يهدون بغير هدي، قوم يهدون بغير هدي. فإن الاهتداء بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوجب مفارقة الطريق. الاقتداء بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوجب مفارقة الطريق الصحيح، ويوجب مفارقة الفطرة التي فطرها الله عز وجل للناس. وهذا هو مناسبة هذا الحديث. وكما تعلمون أن هذا الحديث حديث عظيم ويحتاج إلى ساعات، وقد مر معنا في الأسبوع القادم في محاضرة خاصة بشرح هذا الحديث. وهذا الحديث فيه تعلم الخير وتعلم الشر. ونحن ذكرنا في أول درس من دروس فضل الإسلام أن الشرح أو التعليق يكون مختصرا على هذا على هذا الكتاب. وتعلم الخير ومعرفة الشر لا شك أنه مطلوب، مطلوب من المرء أن يتعلم الخير ليعمل به، أن يتعلم الخير ليعمل به، وأن يتعلم الشر ليجتنبه. فعلى المؤمن أن يكون على بصيرة في دينه، فعلى المؤمن أن يكون على بصيرة في دينه، فإذا اتبع لا يتبع دون دليل، لا يتبع دون دليل، ولا يكون إمعه، لا يكون إمعه يسمع الكلام ويتبعه فقط، لا، لا بد أن يسأل عن الدليل، أن يسأل عن الدليل. وكذلك حتى الأدلة لا تفهم بفهمك أنت، إنما تفهم بفهم من؟ بفهم السلف الصالح، وهذا الذي ربانا عليه العلماء. وكذلك حتى الذي يطلع على كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسائله وفي كتبه يجده يربطك بالعلماء، لا يقول لك قال الله ثم يقول وقلت أنا، ولا يقول قال صلى الله عليه وسلم ويقول قلت أنا، لا، وإنما يقول الدليل ثم يقول قال البخاري، ويقول الدليل ويقول قال الشافعي. وعندنا هنا هذه الأدلة كلها عن الصحابة وعن السلف الصالح. فلا تكن إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، لا، وإنما عليك أن تطالب بالأدلة، والأدلة تكون بفهم السلف الصالح، وتكون بتوجيهات العلماء. لأنك إذا اقتصرت على تعلم الخير، إذا اقتصرت على تعلم الخير لا شك أنه خير، ولم تتعلم ما يخالف هذا الخير، ولم تتعلم ما يضاد هذا الخير، فربما أنك ستقع في شر. فلماذا نتعلم التوحيد؟ حتى نطبقه، خير. لماذا نتعلم الشرك؟ حتى لا نقع فيه. فهذا الذي ينبغي على المسلم. وهذا الذي سأل هذه الأسئلة هو حذيفة رضي الله عنه. فحذيفة رضي الله عنه يعلم أن هناك من الصحابة من سأل عن الخير ومن تعلم الخير، ولكنه سأل عن الشر، قال مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. ولهذا لا يكفي تعلم العقائد الصحيحة فقط، بل علينا أن نتعلم أيضا العقائد الفاسدة والباطلة من أجل أن نتجنبها. ولهذا العلماء ردوا على أهل الفرق الضالة وعلى عقائدهم الفاسدة، وبينوها للناس. لماذا؟ حتى لا يقع الناس في مثل ما وقعوا فيه هؤلاء. وحذيفة رضي الله عنه هو صحابي، وكان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله حذيفة عن الشر، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حذيفة لا تسأل عن الشر؟ لا، ولا أقره. فينبغي للإنسان أن يتعلم ويسأل حتى عن الشر، حتى لا يقع فيه. فإن الدنيا تارة تأتي بخير، وتارة قد يقع فيها الشر، وقد يكون فيه الشر للابتلاء والامتحان. ولهذا عندما يأتي طالب العلم يسأل العالم، يقول له يا شيخ أحسن الله إليك ما حال فلان، هذا ينبغي لطالب العلم وعلى عامة الناس أن يسأل. فيأتي إليه أصحاب الورع البارد ويقول لا تفرق الأمة، لا تسأل عن الناس، لا، اسأل. فهذا حذيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له اجتنب هذا يا حذيفة ولا تسأل عن هذا يا حذيفة، بل بين له الشر. وكذلك طالب العلم يسأل حتى لا يقع، فإن الشر قد يقع من أجل الابتلاء والامتحان، من أجل الابتلاء والامتحان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة، وهذه الأخبار وهذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنها من دلائل النبوة، فإن هناك أمور غيبية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة في هذا الحديث دلالة على النبوة لأنها لم تقع، وهذه الأشياء لا يعرفها إلا نبي، لأن الله عز وجل أوحى له بهذه الأمور التي ستكون في آخر الزمان. بل النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم وبين لهم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني شر. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشر في أمور كثيرة، حذر من الدجال وهو شر، وكذلك عندما سأله حذيفة حذر من الشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا حدثت الفتن وإذا حدثت الشرور وإذا حدثت البدع قال فعليكم بماذا؟ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها أو تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هؤلاء الدعاة الذي ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، وصفهم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنهم من صفاتهم أنهم من جلدتنا، أنهم من جلدتنا ويتكلمون بماذا؟ بألسنتنا، أي أنهم من العرب، أنهم من العرب ويتكلمون باللسان العربي، حتى لا يتوهم متوهم على أن العرب لا يطرأ عليهم شرك، لا يتوهم متوهم أن العرب لن يكون عندهم شرك أو لن يكونوا أصحاب بدع، لا. وكذلك في الحديث عدم الاغترار بالظواهر، في الحديث عدم الاغترار بالظواهر وعدم الاغترار أيضا باللسان العربي، لا يأتيك شخص ويتكلم بالبلاغة وبكذا وبالأشعار فتغتر به. وذكرنا في درس سابق إنما العبرة بالاتباع، العبرة بماذا؟ بالاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بالاعتقاد وبالبينة وبالدليل، فعلى المرء ألا يتنقل من دينه. فهؤلاء كل يوم يخرج لك داعية بلسان عربي فصيح وهو ليس على الحق، وقد يكون من الدعاء الذين هم على أبواب جهنم، وأنت كل يوم مع داعية، هل هذا دين؟ كل يوم تتنقل مع أحد؟ لا، هذا ليس بدين. قال مالك رحمه الله: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل، أي أنك تجادل هذا وتجادل هذا وتجادل هذا وتأتي إلى هذا وتقول أجادلك، فإن أن أنت انتصرت أتبعك وإن أن انتصرت تتبعني، أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ فلا ينبغي. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال مالك: ليس الجدال في الدين بشيء، ليس الجدال في الدين بشيء. وكذلك يدخل في مثل هؤلاء الدعاة، الدعاة على أبواب جهنم، ليس فقط الذين يدعون الناس إلى البدع فقط، لا، حتى الذين يدعون الناس إلى الكبائر يدخلون في هذا، لأن صاحب الكبيرة أليس معرضا لدخول النار؟ إذن هو داعية من الدعاة أبواب جهنم. فهذا الذي يدعو الناس للغناء والرقص والاختلاط والزنا وأفعال الكبائر لا شك أنه يدخل في هذا، لأن من مات وعليه كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب منها فما هو في الآخرة؟ ما هو حاله؟ تحت مشيئة الله عز وجل، يعني هو عرضة لأن يكون في النار. فالداعي إلى هذه البدع مثله قد يكون أشد، نعم، لكن كذلك مسمى دعاء على أبواب جهنم كذلك يتسمى به الذين يدعون الناس إلى كبائر الذنوب وإلى معاصي الذنوب. وإنك والله لتحزن ولكن لا تستغرب لما ترى في هذا مواقع التواصل الاجتماعي من هو على سماته سمات الاستقامة ويؤصل للناس ويبين للناس ويحلل لهم ما حرم الله عز وجل وما حرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا والله مصيبة. تجدهم ينشرون في صفحاتهم وهم عند الناس من أهل الخير، عند الناس من أهل الخير ينشرون في صفحاتهم الغناء ويأتون بالمغنيات وينشرونها في صفحاتهم ويقولون هذا حلال، نسأل الله السلامة. وهذا انتشر بكثرة والله. فالعبرة بماذا؟ بالاتباع، مهما كان الذي أمامك العبرة بالاتباع. يأتي يتكلم على من حرم بعض المعاصي وكذا ويتكلم معهم وهو يعترض، وفي الأخير وهو يجلس مع امرأة سافرة متبرجة في الشاشات، أليس هذا الفعل محرما؟ بل إنه محرم. إذن ينطبق عليه هذا القول ولا لا ينطبق؟ ينطبق عليه أنه دعاء من دعاء من الدعاء الذين هم على أبواب جهنم. صحيح أن الدعاء الذين يدعون الناس إلى الكبائر هم أشد، لأن الكبائر الذين يدعون الناس إلى البدع هم أشد، لأن كل بدعة ضلالة. لكن نتكلم عن المسميات، فبما أن هؤلاء يتسمون بهذا فهؤلاء الدعاء إلى الكبائر والمعاصي كذلك ينطبق عليهم هذا الفعل أو هذا الاسم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى السلامة من الفتن بلزوم الجماعة، فما دام المسلمون على الطريق الصحيح فكن معهم، فما كان المسلمون على الطريق الصحيح يدا واحدة مع ولي أمرهم مع علمائهم فكن معهم، فإذا خرجت عن ذلك فأنت موعد بأن يصليك الله عز وجل جهنم وساءت مصيرا. إذن حذيفة أيضا سأل هذا السؤال، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ماذا أفعل؟ إلى أين ألجأ؟ إلى أين أذهب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها، لا تنخدع بأي فرقة وبأي جماعة، بل عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح ولو كنت وحدك فإنك جماعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى لو عضضت على جذع شجرة كناية على التمسك والابتعاد عن هؤلاء حتى يدركك الموت. فهذا الذي ينبغي على المسلم، الابتعاد عن هذه الجماعات المحدثة التي أحدثها أهل البدع. وهذا الحديث ذكرنا لكم في البداية أننا شرحناه في محاضرة في الأسبوع الماضي، فمن أحب الازدياد في ذلك فليراجع هذه المحاضرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه لهو ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة.
نعم، وهذه والكلام عن الدجال ليس هذا مكانه حتى نفصل فيه. والدجال يأتي في آخر الزمان، وهو علامة من علامات الساعة الكبرى، ومعه فتن عظيمة، بل يغتر به كثير من الناس وينخدعون به وبما معه من الفتن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الشر، ولا يسلم من شر الدجال إلا فئة قليلة من المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بل والأنبياء كلهم كانوا يحذرون أقوامهم من المسيح الدجال، ولكن أشدهم تحذيرا من الدجال هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لقرب زمان خروج الدجال. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من أربع في كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. وهذه متى تقال؟ بعد التشهد الأخير في الصلاة. وخروجه من علامات الساعة الكبرى. وسمي الدجال من الدجل وهو الكذب، لكثرة كذبه. وهو الرجل الذي يظهر في اليهود كما قال العلماء، كما قال الشيخ صالح الفوزان، يظهر في اليهود، وهو المهدي الذي ينتظره اليهود، يخرج فيهم. وقال صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000، 70,000 عليهم الطيالسة. وفتنته عظيمة، وعنده جنة، صورة جنة، وعنده صورة نار. فالنار التي معه هي الجنة، والجنة التي معه هي النار. وهذا دليل على أن الإنسان لا يغتر بالزخارف ولا يغتر بالظاهر. هذا دليل أن الإنسان لا يغتر بالظاهر. فهذا الدجال عنده جنة، ولكن هذه الجنة هي في ذاتها نار، وعنده نار ظاهرها ولكن باطنها هي جنة. فالإنسان لا يغتر بهذه المظاهر، فإن الدجال يصور أن معه جنة وهي في الحقيقة نار، ويصور ما معه بأنه نار وهو جنة. وذكرنا أننا نتوسع في هذا، لأن هذا ليس باب للكلام عن الدجال وعن صفته وعن أكثر الناس اتباعا له، ومتى يخرج، ومن الذي يقتله، وما هي صفاته. كل هذا يكون في بابه وليس هنا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: قال أبو العالية: تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم وهذه الأهواء. انتهى.
وهذه من وصايا التابعين. فلهذا الإنسان عندما يقرأ للسلف ويقرأ في وصية في وصايا الصحابة لأبنائهم، أو وصايا الأنبياء، أو وصايا لقمان، أو وصايا التابعين، وهذه من وصايا التابعين، من وصية أبو العالية الرياحي، وهو رفيع بن مهران من أئمة التابعين. وهذه الوصية وصاها في زمانه، وزمانه كان من كبار ماذا؟ التابعين، وفيهم العلماء، وفي زمانه الزهاد، وفي زمانه العباد، وفي زمانه كانت السنة قوية، وفي زمانه كانت البدعة ضعيفة. وهذه وصيته في ذاك الزمان، فما بالنا بهذا الزمان. ولهذا أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ها هذا الأثر في هذا الباب. تعلموا الإسلام أي أعرفوا الإسلام ما هو. لا يكفي أن تقول أنا مسلم، يقول أنا مسلم لكن لا يعرف لا إله إلا الله، يقول أنا مسلم ويحلف بغير الله، يقول أنا مسلم ويذبح لغير الله، تجده يحفظ القرآن ويدرس القرآن ويقوم الليل، فإذا أصبح قال مدد يا ولي الله، أو إذا أصبح ذهب إلى القبر وذبح للولي الفلان. ما ينفع هذا. وهذا مر معنا في بداية هذا الدروس عن معنى الإسلام الحقيقي. فينبغي على كل مسلم أن يتعلم الإسلام وما هي أركانه وما هي نواقض الإسلام، حتى تكون على علم وتكون على بصيرة. ثم قال فإذا تعلمتموه أي عرفتموه فعليكم بالتمسك به. بعد أن تتعلم الإسلام عليك أن تتمسك بهذا الإسلام، ويجب أن تعمل بما علمت، وإلا أهل الضلال ظلوا وهم عندهم العلم. فاليهود عندهم علم وظلوا وكفروا، فلا يكفي مجرد العلم، تقول أنا أعلم. علمت؟ إذن اعمل بهذا العلم. تقول له ما حكم الذبح لغير الله؟ قال شرك. طيب إلى أين أنت ذاهب؟ قال أذبح للولي. أنتم لا تعلمون فضل أولياء الله، أنتم تتنقصون من أولياء الله. لا، إذا علمت الإسلام عليك أن تعمل به. وعليكم بالصراط المستقيم، أن تلزم هذا الصراط الذي أمر الله عز وجل به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومر معنا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وذكرنا في ذلك الباب معنى هذه الآية. والوصية الرابعة أنك إذا وفقك الله عز وجل لمعرفة الصراط المستقيم فلا تنسى دعاة الضلال الذين يريدون أن يحرفوك عن هذا الصراط. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية التي مرت معنا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال تأمل كلام أبي العالية رحمه الله،
وهذا الكلام كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا الكلام هو كلام وتعليق الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم،
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تأمل كلام أبي العالية رحمه الله هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة، وبمعرفتها يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظن أنها في قوم كانوا فبادوا آمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون.
نعم، وهذه كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه الآيات مرت معنا في أبواب سابقة وذكرناها. وملخصه الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال يعني تأمل كلام أبي العالي هذا وزمانه الذي كان قبل قيل، قلنا أنه في زمان التابعين وكبار التابعين، وفي زمان كانت السنة قوية والبدعة ضعيفة، فكيف بزماننا هذا؟ وكما قال إبراهيم التيمي رحمه الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إبراهيم عليه السلام خاف من الأصنام، خاف من الشرك، وإبراهيم التيمي رحمه الله يقول ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام.
وهؤلاء أهل البدع يقول لك توحيد توحيد توحيد، إلى متى توحيد؟ كيف إلى متى توحيد وإبراهيم عليه السلام خاف منه؟ والله عز وجل حذر الأنبياء والخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولئن أشركت ليحبطن عمل. فهنا خطر التوحيد لابد أن نتعلمه، وهو تعلم الإسلام الحقيقي، وهو الإخلاص لله عز وجل والانقياد 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 له. ومرت معنا هذه أكثر من في باب وتكلمنا. والإنسان لا يغتر بنفسه ولا بعلمه، على الإنسان ألا يغتر بنفسه ولا يغتر بعلمه ولا يغتر بدينه، لأن الإنسان بشر والبشر عرضة للفتنة، البشر عرضة للفتنة في أي وقت، والإنسان كذلك ضعيف، بل عليه أن يكثر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فالإنسان لابد أن يكون على خوف، وإذا خاف فإنه يبحث عن النجاة. بما أنك أنت تخاف من الانحراف، تخاف من الضلال، فإنك تبحث عن الحق وتكون مع أهل الحق إذا كان عندك الخوف. أما إذا كان عندك الغرور وعندك حب النفس وأنا فعلت وأنا كذا وأنا كذا، فهذا يعرض للفتنة، ومع أول فتنة قد يسقط، نسأل الله السلامة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، رواه أحمد والنسائي.
وهذا مر معنا أيضا، ولكن هنا يذكرنا الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لنا بمثال محسوس، أي خط خطا للصحابة، وقال أن هذا خطا، وقال أنه هذا هو الصراط أو سبيل الله عز وجل، وهو الصراط المستقيم، ثم خط خطوطا على جانبه، وهذه الخطوط هي خطوط لمن؟ على كل سبيل منها شيطان. وهذا هو المناسبة، أن هؤلاء الشياطين وقد يكونون من الإنس، فهم دعاة على أبواب جهنم. فأنت عندما تسير على الطريق الذي رسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن دعاة على أبواب جهنم قد يأتون إليك عن يمينك أو عن شمالك، ولك أعداء سواء من البشر من الإنس أو من الجن. فدعاة الضلال هم الذين من جلدتنا، وهم الذين يتكلمون بلساننا، هم الذين قد يأتون إليك فيحرفونك عن هذا الطريق الذي كنت عليه. فعندما يأتي إليك داعية الضلال ويقول لك أخرج على الحاكم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرك بالصبر، قال ماذا؟ فاصبروا. إلى متى؟ إلى أن تلقوني على الحوض. هذا الذي قال لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدعاة الضلال الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يقولون مظاهرات، أخرجوا، انظروا ماذا فعلوا. فهذا هو الذي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملخص ابن مسعود، قول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا خطا. وأيضا ذكر في الآية: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هذا السبيل وقال: هذا سبيل الله، وخط خطا مستقيما. ثم ذكر دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولعلنا نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وانتهينا من الباب السابق، وإن شاء الله نبدأ بعد غد في باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، ولعلنا ننتهي من هذا الكتاب في الأسبوع القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.